أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اليوم إن شاء الله نقرأ تتمة مبحث إثبات الخالق حتى تكتمل الفكرة. يتم بيان المصنف حفظه الله تعالى، ولا أزيد عليه، حتى أيضا يكون عند المتابع فرصة للتدبر، التفكر، ملاحظة ما تقدم. إن كان عنده تساؤل، اعتراض، ممكن أن يدون هذا الاعتراض، لأن هذه الفكرة هي الفكرة رقم واحد، اللي هي الفكرة الأهم في كل هذه المباحث، فليأخذ الباحث وقته في تقبلها، في التدبر فيها، في الاعتراض عليها. مهم أنه يكون على بينة وعلى بصيرة، قضية استدلالية عقلية، وإن كانت في حد نفسها بسيطة، ما كان فيها تعقيد كبير، ولكن بالنتيجة لأهميتها، وأنه ما بعدها سيبتني عليها. فإن كان هناك اعتراض، تساؤل، فهذا وقته، تريث، تدبر، تفكر، هذا مجاله. قال حفظه الله: ويزيد في تجلي هذه الحقيقة العظيمة ووضوحها هو دقة الصنع وإتقان الصنع، أنه هذا الصنع الدقيق المتقن العجيب الهائل ضخم جدا، يحسب بالسنين الضوئية، ليس فقط الأرض. عندما ينظر الإنسان بالمجهر الإلكتروني يشاهد عوالم، ينظر بالتلسكوبات يشاهد عوالم، فعوالم ضخمة جدا، هائلة جدا، وعلى درجة أيضا هائلة عظيمة، لعله كلمة عظيمة لا تؤدي الغرض، من الدقة والصنعة، من الإتقان في الخلق، وتناسقه وإحكامه مصنوع بشكل نعرف أن الصانع له متقن لعمله، يعرف ماذا يفعل، وروعة الكون وشمولية نظامه وما فيه من طرف وعجائب. عالم الكائنات البحرية إذا يحدثنا يحدثنا بعجائب، عالم التربة عندما يحدثنا يحدثنا بعجائب، عالم الفلك عندما يحدثنا يحدثنا بعجائب، عالم جسم الإنسان عندما يحدثنا، كل باختصاصه، عمل الأذن، عمل العين، عمل القلب، عمل الكبد، عمل الرئة، عجائب عجيبة في ضمن عجيبة، أمور غريبة ومتقنة بشكل هائل، بنحو يبهر العقول، العقول تتعجب منه، وطبعا يسعدها، لأن العقول تفرح بهذا النوع من النظم، ويحير الألباب، الألباب أيضا العقول، ويضطر العاقلة للبخوع والإذعان. البخوع هو نوع من الإذعان، التسليم للشيء الرائع الجميل. ليس أنه لا بوجود الخالق المدبر فحسب، فقط ليس أنه فقط يدرك أن لهذا الكون خالقا، لا، بل يذعن بعظمته وبحكمته وقدرته وإحاطته، قدرته المطلقة وإحاطته. فهنا ليس فقط يدرك وجود صانع، وإنما صانع بهذا الشكل الرائع الذي نراه. وابدأ في الملاحظة والتدبر بالإنسان في تطوره من مبدأ خلقه إلى منتهى حياته، ودقائق جسده، وإدراكه، ومنطقه، وعواطفه، وانفعالاته، وغرائزه، وعقله ومرضه وشفائه إلى غير ذلك. هذه الأمور بنفسها هي لوحدها هي آية تامة كافية. ثم توجه في مثل ذلك التدبر يعني إلى الحيوان، غرائب وعجائب، إلى النبات، غرائب وعجائب، إلى الماء والهواء، إلى الأنهار والبحار، إلى السهول والجبال، إلى الغلاف الجوي، إلى الكواكب السابحة في الفضاء، إلى ما لا يحصى من آيات مذهلة وبدائع خلقة رائعة تجعل الإنسان يفتح قلبه لها، مروعة تخرس ألسنة المعاندين. المعاند عندما يعرض له هذا الأمر، هذه الدقة الهائلة، يقف أمامها مذهول. طبعا بالتدريج يحاول أن يتغافل عنها، ولكن هذه حقيقة ماثلة أمام الأعين لمن يبصر. ولا تدع لقائل مقالا، لا، ما يبقى شيء ليقال بعد كل هذه الدقة. ولذا يعني قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. آيات قرآنية هي توجيه في هذا المجال، ترشد العقل، توجه العقل باتجاه التفكر والتدبر. قال عز من قائل: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، صغير جدا، ثم سواه يعني رتبه، ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سمع وأبصار حواس، أفئدة حالة الإدراك التي تأخذ من الحواس هذه المعلومات، المدرك الحسي، وتبدأ هي بعملها، تحلل وتعجن وتركب وتصنع، ثم ترجع هذه الأشكال التي صنعتها، فيبدأ الإنسان يبدع لنفسه عالما جميلا. وقال جل شأنه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. قرار المكان الذي يحفظ ما فيه، مستقر وفيه حماية للنطفة. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا بعد ما صار إنسان، ينتقل من كونه عظم ولحم ودم وأعصاب إلى شيء آخر، إلى الإنسانية، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر السفن بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، بث يعني نشرة، كل دابة أنواع الحيوانات، نفس الماء، ماء واحد تسقى بماء واحد، ماء واحد يخرج هذه الألوان المتكثرة الرائعة، تراب واحد يخرج هذه الثمار العجيبة، فعلا عجيبة، فعلا غريبة، طعمها مختلف تمام الاختلاف، أشكالها مختلفة، فوائدها مختلفة، آثارها مختلفة، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، حركة الرياح في ضمن ممرات، ضمن اتجاهات، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات وكذا وكذا لآيات لقوم يعقلون. يعقل يعني يتفهم، يستوعب، يتدبر، يأخذ الشيء ويحلله بشكل صحيح. وقال جل شأنه: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. يزجي سحابا يعني يدفعه، يسوقه، يحركه. كيف يحرك الراعي يحرك حيواناته؟ ثم يؤلف بينه، يجمع بينه، ثم يجعله ركاما متراكم بعضه فوق بعض، فترى الودق يخرج من خلاله، المطر يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. هذه العبارة فيها أكثر من تفسير فلا أقف عندها الآن. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذا الرعد صوته صوت ضخم ونوره قوي جدا، خصوصا في تلك الأزمنة عندما تكون المنطقة مظلمة جدا، فنور البرق يكون بارز ومتميز. يقلب الليل والنهار، تارة ليل وتارة نهار، هذا حركة الأرض ودورانها حول الشمس. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، الذين عندهم عيون تنقل هذه الآيات إلى عقولهم فتحللها العقول بشكل صحيح وتخرج بالنتيجة. وقال سبحانه: خلق السماوات، ليست سماء واحدا، سماوات، خلق السماوات بغير عمد ترونها، كيف واقفة هذه السماء. وألقى في الأرض رواسي، الجبال اللي هي تثبت الأرض، أن تميد بكم، تميد يعني تتمايل، تتحرك مثل حركة السفينة. فالجبال تنظم دوران الأرض حتى لا يكون هذا الدوران بشكل متمايل مهتز، بحيث لا يستطيع الإنسان الحياة على هذه الأرض. أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، أنواع المخلوقات، أنواع الحيوانات. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، لذيذ، نظيف. حتى كلمة يعني له احترامه، له تقديره، له وزنه واعتباره، له تأثيره السليم، يعجب الإنسان، له مكانة في حياة الإنسان، مع نقاء ونظافة، يخرج من التربة من الطين، ولكن كيف هو بجماله وبلذته وبنظافته. وقال عز اسمه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. معدة وأمعاء وعضلات، وإذا يخرج هذا الحليب المغذي النظيف اللذيذ لبنا خالصا، كيف أمكن لهذا البدن للحيوان أن ينقي هذا السائل، أن ينتج هذا السائل بهذه النظافة وهذه النقاوة، سائغا للشاربين. سائغ عندما يشربه الإنسان يلتذ به، لا يزعجه في الشرب. ومن ثمرات النخل والأعناب تتخذون منه سكرا وتتخذون منه رزقا حسنا، ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أعطاها هذه الفطرة أن تعمل بهذا الشكل العجيب الدائب. ومن الشجر ومما يعرشون، من أبنية الناس، ومن الأشجار، وفي الجبال، بعضها تكون يعني خلايا كبيرة جدا تكون بين صخور الجبال. ثم كلي من كل الثمرات، من هذه الزهرة ومن هذه الزهرة ومن هذه الزهرة، ألوان مختلفة. فاسلكي سبل ربك ذللا، اتخذي هذه الطرق سهلة لك، تعبرينها بسهولة، تتحرك بهذه الظرافة وبهذه السهولة وبهذه السيطرة على الحركة. فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. كل شيء من النحلة، من البعوضة، من الذبابة، ويرتقي. طبعا النحلة باعتبار أنها حشرة ممدوحة، حشرة نظيفة، حشرة ذات أثر محبب عند الإنسان، غير باقي الحشرات التي قد لا ينسجم الذوق العام معها، لا يحبها الناس عموما، وإلا ما نسمعه أو نقرأه عن تقارير عجيبة في خلق البعوضة، كيف أنها تختار الإنسان، تميز بين أنواع البشر، كيف تخدر الموضع، كيف تقوي خرطومها حتى يخترق جلد الإنسان، كيف تحلل الدم لتختار هذا النوع من النوع الآخر. عجيبة في نفسها، عيونها عيون بعض الحشرات في غاية الغرابة، ولكن الله سبحانه وتعالى هنا اختار النحل. إلى غير ذلك من آيات الله تعالى الباهرة ونعمه الباطنة المخفية والظاهرة المعلنة. بعض النعم نعرفها وكثير من النعم لا نعرفها أصلا. الإنسان يعيش ويموت وهو لا يدري أن في جسمه عنصر فلاني، أن في جسمه غدة فلانية تنظم عمل الفلاني للأعضاء، لا يدري، لا يعرفها، وهي جزء مهم من حياته. إذا اختل عملها قليلا تجد الإنسان يزداد وزنه بشكل ملفت، نظام الغذائي يختل، نومه يختل، وإلى آخره. ونعمه الباطنة والظاهرة التي تعرضت لها الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ويدركها عامة الناس وخاصتهم. عموم الناس عندما يلاحظ هذه العجائب، عجائب الخلق، يدرك مقدارا منها، كل بحسب علمه وبحسب معرفته. المهم أنه يحول هذا العلم وهذه المعرفة إلى إيمان بخالق هذا الكون. وكلما تأخر الزمن وتطورت العلوم والمعارف اكتشف الكثير من أنظمة الكون الرحيب الواسع وأسراره، كنظام الجاذبية والقوة الكهربائية والأمواج الصوتية والأشعة بأنواعها ونظام الذرة وخصائص الكائن الحي بأنواعه وغير ذلك. حتى أني شاهدت تقريرا يقول بمعدل كل 10 أيام نكتشف مخلوقا جديدا في البحار بسبب وصولنا إلى أعماق ما كنا سابقا نستطيع الوصول إليها. جهاز الإنسان، بدن الإنسان، الآن النظرة إليه تغيرت عن النظرة السابقة بسبب تطور المعرفة. كذلك النظرة إلى الكون، النظرة إلى سعة الكون، الآن ما يعتقد من سعة الكون غير ما كان يعتقد قبل 100 سنة. الآن الرؤية العلمية للأشياء تقدمت كثيرا، وهذا في نفع الإيمان، في مصلحة الإيمان، لأن هذه الأشياء جزء من عملها هو إثبات الخالق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين. هنا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه المخلوقات أن تخاطب الإنسان من خلال وجودها أن لها خالقا عليما حكيما. وبالتالي كلما تعمق الإنسان بالعلم من الطبيعي أنه يدرك الدقة أكثر، العظمة أكثر، يستكشف مراتب جديدة من الخلقة، وبالتالي يعجب، يبهر، ينذهل بالخالق، وهو المطلوب. وكلما تأخر العلم تضاءل أهل العلم والمعرفة، طبعا سيتواضعون أكثر أمام عجائب الخلقة. الإنسان كلما امتلأ كلما تواضع، كلما عرف كلما تواضع وثقل، كما يقال إن السنبلة الفارغة ترفع رأسها، أما السنبلة المليئة فتنخفض. فالإنسان إذا كان جاهلا مغرورا قد ينتفخ ويعجب بنفسه، بينما إذا عرف من عجائب الخلقة عظمة الخالق طبعا هو سيتصاغر أمام هذه العظمة. وبخعوا خاضعين، تعجبوا وخضعوا، ولا أقول تذللوا هنا في هذا المرحلة، هذا البخوع هو يعني أنه يعرف حجمه، كم هو صغير أمام هذه العظمة. حالة التذلل وتفسيرها يأتي إن شاء الله في مكان آخر. خاضعين لعظمة الخالق وحكمته وأقروا بذلك صاغرين، طبعا يقر لأنه عاقل، يقر هذا صحيح أسلم له، كما قال عز من قائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هو الناظر وهو المشرف وهو الذي يدبر كل هذا الكون، فأنتقلوا من دقة هذا الكون وعظمة هذا الكون إلى عظمة الخالق له. وبعد كل ما سبق لا نرى منصفا يتوقف في وجود الخالق عز وجل وعموم قدرته وإحاطة علمه وعظيم حكمته، ومن أراد بعد ذلك أن يصر على ريبه قل أنا لا أدري، لازلت لا أدري، أشاهد هذه المعجزة وأقول لازلت لا أدري، أشاهد هذه المعجزة وأقول لازلت لا أدري، المعجزة العاشرة، المعجزة المئة، المعجزة الألف، ولكن لازلت غير متأكد، لازال عندي ريب، أو جحوده أصلا ينكر هذا. وما اختار شأنه ذلك، ومن أراد بعد ذلك أن يصير فشأنه وما اختار، هو بعد هذا اختار لنفسه هذا الأمر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو أعرف بنفسه. وحسابه بعد ذلك على الله تعالى وكفى به حسيبا. يبقى إلى هنا تمت الحجة في هذا الأمر، حسب ما نعتقد ونتصور أن هذا المقدار كاف في إثبات الحجة، والذي لا يكفيه هذا لا يكفيه شيء، لأنه عنده مشكلة، جهاز الاستقبال عنده فيه مشكلة. أما أنه لو كان بشكل سليم جهاز الاستقبال والتحليل عنده، نعتقد أن هذا المقدار كافي. يبقى الإخوة يتدبرون فيما تقدم، إن كان عندهم اعتراض يمكن إرسال هذا الاعتراض لنفكر فيه، لعله في المستقبل هذا الاعتراض يدخل ضمن المناهج الدراسية، إذا كان فيه مطلب، كان فيه فكرة، كان مقترح، كان هناك خصوصية، يمكن هذه الخصوصية دراستها، تكون جديرة بالاهتمام والدراسة وتحويلها إلى فكرة ضمن ما تقدم من الأفكار. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.